بسم الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي الدرس الثاني من تفسير سورتي المعوذتين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قال رحمه الله: قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا حسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال: الفلق الصبح. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: الفلق
العوفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، العوفي هو عطية ابن سعد العوفي، فيه كلام. انظر عطية ابن سعد العوفي، نعم، يروى عن ابن عباس أكثر الرواية، لكن العلماء قبلوا روايته عن ابن عباس في التفسير. نعم
نعم شيخ.
نعم، ارفع صوتك. اقترب.
هذا في كتاب الطبقات المدلسين. قال: عطية بن سعد العوفي الكوفي تابعي معروف ضعيف الحفظ مشهور.
فقط تدليس.
عفوا، ضعيف الحفظ مشهور بالتدليس القبيح. نعم،
انظر تقريبا آخر كلام ابن حجر.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: الفلق الصبح. وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعبد الله بن محمد بن عقيل والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرظي وابن زيد ومالك عن زيد بن أسلم مثل هذا. قال القرظي: وابن زيد وابن جرير، وهي كقوله تعالى: فالق الإصباح. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الفلق الخلق. وكذا قال الضحاك: أمر الله نبيه أن يتعوذ من الخلق كله.
قال عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي القيسي الكوفي أبو الحسن من الطبقة الثالثة من الوسطى من التابعين، مات سنة 111. روى له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: صدوق يخطئ كثيرا وكان شيعيا مدلسا. وقال الحافظ الذهبي: ضعفوه.
نعم، مدرجنك لا بأس، عندك عذر مدرجة.
قال رحمه الله: وقال كعب الأحباري: الفلق بيت في جهنم، إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره. ورواه ابن أبي حاتم ثم قال: حدثنا أبي قال حدثنا سهيل بن عثمان عن رجل سماه، عن السدي عن زيد بن علي عن آبائه أنهم قالوا: الفلق جب في قعر جهنم، عليه غطاء، فإذا كشف عنه خرجت منه نار تصيح منه جهنم من شدة حر ما يخرج منه. وكذا روي عن عمرو بن عبسة والسدي وغيرهم. عن عمرو بن عبسة والسدي وغيرهم. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع منكر. فقال ابن جرير: حدثني إسحاق بن وهب الواسطي قال حدثنا مسعود بن موسى ابن مشكان الواسطي قال حدثنا نصر بن خزيمة الخراساني عن شعيب بن صفوان عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفلق جب في جهنم مغطى. إسناده غريب ولا يصح رفعه.
هو باطل، المرفوع منه باطل، أخرجه الطبري في شعيب بن صفوان وهو غير حجة. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه وفيه مجاهيل. وأخرجه الطبري عن السدي، فالأظهر أنه من قول السدي. وتعلمون أن الأمور الغيبية لابد أن يكون الحديث فيها مرفوعا، أن يكون الحديث فيها مرفوعا أو من قول الصحابي. أما قول التابعي في الغيبيات فإنه لا يصح، لا يقبل، لأن الغيب لابد أن يكون فيه شيء مرفوع أو يكون من قول الصحابي يذكره ولا ينسبه للنبي عليه الصلاة والسلام، ربما سمعه منه ولم ينسبه إليه، أما التابعي لا.
قال رحمه الله: وقال أبو عبد الرحمن الحبولي: الفلق من أسماء جهنم. قال ابن جرير: والصواب القول الأول أنه فلق الصبح، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه.
وهذا هو الصواب أنه الصبح. نعم.
قال رحمه الله: وقوله من شر ما خلق، أي من شر جميع المخلوقات. وقال ثابت البناني والحسن البصري: جهنم وإبليس وذريته مما خلق. ومن شر،
إذن ما هنا تكون موصولة ولا نافية؟
موصولة،
تكون موصولة. من شر ما خلق يعني من شر الذي خلق.
الذي خلقه.
نعم.
الذي خلقه.
نعم، الذي خلقه الله، خلقه الله سبحانه وتعالى. نعم، لأن الزمخشري نشر القدرية كلاما في ذلك: من شر ما خلق، لينفي ماذا؟ يثبت أفعال العباد لأنفسهم ليس لله، وهذا باطل والعياذ بالله.
قال رحمه الله:
سيأتي التفصيل حول كلام كتاب الزمخشري الكشاف وحول مصنفه، فهو معتزلي جلد الكشاف السمرقندي. نعم.
قال رحمه الله: ومن شر غاسق إذا وقب. قال مجاهد: غاسق الليل، غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس. حكاه البخاري عنه، ورواه ابن أبي نجيح عنه، وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، ومحمد بن كعب القرظي، والضحاك، وخصيف، والحسن، وقتادة: إنه الليل إذا أقبل بظلامه. وقال الزهري: ومن شر غاسق إذا وقب الشمس إذا غربت. وعن عطية وقتادة: إذا وقب الليل إذا ذهب. وقال أبو المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه: ومن شر غاسق إذا وقب كوكب. وقال ابن زيد: كانت العرب تقول: الغاسق سقوط الثريا، وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها. قال ابن جرير: ولهؤلاء من الأثر ما حدثني نصر بن علي قال: حدثني بكار بن عبد الله بن أبي أخي همام قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شر غاسق إذا وقب قال: النجم الغاسق.
وهذا إسناد ضعيف في محمد بن عبد العزيز، هو متروك الحديث، قد أخرجه الطبري في تفسيره. انظر محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف. نعم.
قال رحمه الله: قلت: وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير: وقال آخرون: هو القمر. قلت: وعمدة أصحاب هذا القول ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا أبو داود الحفري أو الحفري عن ابن أبي ذئب عن الحارث عن أبي سلمة قالت عائشة رضي الله عنها: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأراني القمر حين يطلع، وقال: تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب.
هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، والنسائي في الكبرى، وأحمد في المسند، والحاكم في مستدركه، وإسناده حسن. من أجل الحارث هو ابن عبد الرحمن، وهو في الصحيحة للشيخ الناصر الألباني. نعم، انظر الصحيحة الألباني. نعم.
قال رحمه الله: ورواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننيهما ومن حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن به. وقال الترمذي: حسن صحيح، ولفظه: تعوذي بالله من شر هذا، فإن هذا الغاسق إذا وقب. ولفظ النسائي: تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. قال أصحاب القول الأول: وهو أنه الليل إذا ولج. هذا لا ينافي قولنا، لأن القمر آية الليل، ولا يوجد له سلطان إلا فيه، وكذلك النجوم لا تضيء إلا في الليل، فهو يرجع إلى ما قلناه، والله أعلم. وقوله ومن شر النفاثات في العقد قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك يعني السواحرة. قال مجاهد إذا رقينا ونفثنا في العقد. وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال ما من شيء أقرب من الشرك من رقية الحية والمجانين. وفي الحديث الآخر أن جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت يا محمد؟ فقال نعم. فقال بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل حاسد وعين الله يشفيك. ولعل هذا كان من شكواه عليه السلام حين سحر ثم عافاه الله تعالى وشفاه ورد كيد السحرة الحساد من اليهود في رؤوسهم وجعل تدميرهم في تدبيرهم وفضحهم. ولكن مع هذا لم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر بل كفى الله وشفى وعافى. قال رحمه الله وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم أو سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما. قال فجاءه جبريل فقال إن رجلا من اليهود سحرك عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا فأرسل إليها من يجيء بها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه فاستخرجها فجاء بها فحللها. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهه قط حتى مات. ورواه النسائي عن هناد عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير.
الحديث له أصل عند البخاري سحر النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في أعلى مراتب الصحة ومع ذلك أنكره الزمخشري وأنكره المعتزلة ينكرون السحر. نعم.
قال رحمه الله وقال البخاري في كتاب الطب من صحيحه حدثنا عبد الله بن محمد قال سمعت سفيان بن عيينة يقول أول من حدثنا به ابن جريج يقول حدثني آل عروة عن عروة فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. يرى يا شيخنا؟ قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقا. قال وفيما؟ قال في مشت ومشاقه. قال وأين؟ قال في جفة طلعة.
قال
في جف في جفي عندي مفتاح.
نعم في جفي.
قال في جفي
طلعة ذكر.
قال في جفي طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه فقال هذه البئر التي أريتها وكأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج. قالت فقلت أفلا أي تنشرت؟ فقال أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. وأسنده من حديث عيسى بن يونس وأبي ضمرة أنس بن عياض وأبي أسامة ويحيى القطان. وفيه قالت حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعل وعنده فأمر بالبئر فدفنت. وذكر أنه رواه عن هشام أيضا ابن أبي الزناد والليث بن سعد. وقد رواه مسلم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة وعبد الله بن نمير. ورواه أحمد عن عفان عن وهيب عن هشام به. ورواه الإمام أحمد أيضا عن إبراهيم بن خالد عن رباح عن معمر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر يرى.
هذه الرواية أنه كان يخانات النساء ولم يأتين ولا ماذا؟
الأولى
هنا أنه أتى النساء ولا أنه أتى الشيء
الشيء أشهر.
يعني كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. وهذه الرواية مهمة هذه الرواية مهمة أن الذي أصابه صلى الله عليه وسلم مما أجمل أو ذكر مبهما في الرواية الأخرى ومفسر هنا، لأن بعض أهل العلم من الأحناف وغيرهم أنكر ذلك، قالوا كيف يكون ذلك والنبي ينسى ويصيبه الوهم في النبوة والرسالة في تلاوة القرآن؟ فهذا خطأ، إنما كان التخييل في كونه يأتي النساء ولم يأتيهن عليه الصلاة والسلام كما تفسر هذه الرواية. ورواية شيء تحمل على هذا، لأنه كان يؤم الناس في صلاة الفجر والمغرب والعشاء وما نسي شيئا عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر أن هذا الأمر بقي عدة أيام فقط، لم يطول، حيث جاءه جبرائيل وميكائيل فاستخرج هذا السحر. نعم، فلا مطعن في الحديث ولا مطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين في أعلى مراتب الصحة، ومعناه عند أهل السنة حق لا بأس. أما ما تفوه به محمد هداية وأمثاله وأمثاله من أهل البدع والمدرسة العقلانية التي هي امتداد المعتزلة من نفي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا باطل وضلال، وسنبين بطلانه، ونبين يعني شيئا يسيرا من معتقد المعتزلة الضلال في هذا الباب وغيره. نعم
نعم شيخ.
نعم
حديث الصحيح من الشيخ البن.
طيب جيد.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر يرى أنه يأتي ولا يأتي، فأتاه ملكان فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر ما باله؟ قال مطبوب. قال
مطبوب يعني مسحور.
قال ومن طبه
يعني به طب يعني سحر. نعم.
قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم، وذكر تمام الحديث. وقال الأستاذ المفسر الثعلبي في تفسيره قال ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها كان غلام رضي الله عنهما كان غلام من اليهود يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدبت إليه اليهود فلم يزالوا به حتى أخذ مشاطة من رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعدة أسنان من مشطه، فأعطاها اليهود فسحروه فيها. وكان الذي تولى ذلك رجل منهم يقال له لبيد بن أعصم، ثم دسها في بئر لبني زريق يقال لها ذروان، فمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتثر شعر رأسه، ولبث 6 أشهر يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن.
هذه اللفظة منكرة، 6 أشهر تفرد بها معمر بن راشد. نعم هو ثقة من رجال الشيخين، إلا أن في رواية عن هشام ضعفا كما في التهذيب والتقريب كتب الرجال. وقال الذهبي له أوهام، انظر رواية هذا معمر بن راشد عن هشام بن عروة.
الحديث السابق شيخنا
قد خالفه ابن جريج عفوا، فلم يذكر فيه مدة محددة، في حين ذكر زيد بن أرقم في حديثه المتقدم أن ذلك كان أياما فقط، حديث أخرجه أحمد ورجاله وثقات. نعم
حديث عائشة
هذا الشرف الرواية السابقة،
لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر يرى أنه يأتي ولا يأتي،
هو هذا الذي بين أيدينا
اللي بعده أيضا نفس الشيء شيخنا.
إيه هكذا مثل نعم ساقه بدون حديث عائشة ساقه بإسناد ولا بدون إسناد؟
الثاني بدون، الأول بدون بي.
ساقه بدون إسناد لعله لما يأتي نبين. نعم.
قال رحمه الله وجعل يذوب ولا يدري ما عراه، فبينما هو نائم إذ أتاه ملكان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه ما بال الرجل؟ قال طب. قال وما طب؟ قال سحر. قال ومن سحره؟ قال لبيد بن أعصم اليهودي. قال وبما طبه؟ قال بمشط ومشاطة. قال وأين هو؟ قال في جف طلعة تحت راعوفة في بئر ذروان. والجف قشر الطلع، والراعوفة حجر في أسفل البئر ناتئ يقوم عليه الماتح. فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم مذعورا وقال: يا عائشة، أما شعرت أن الله أخبرني بدائي؟ ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير وعمار بن ياسر فنزحوا ماء البئر كأنه نقاعة الحناء، ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف، فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطه، وإذا فيه وتر معقود فيه 12 عقدة مغروزة بالإبر. فأنزل الله تعالى السورتين، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة، ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة حين انحلت العقدة الأخيرة، فقام كأنما نشط من عقال. وجعل جبريل عليه السلام يقول: بسم الله أرقيك من كل شيء، من كل شر يؤذيك، من حاسد وعين الله يشفيك. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نأخذ الخبيث نقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فقد شفاني الله، وأكره أن يثير على الناس شرا. هكذا أورده بلا إسناد، وفيه غرابة، وفي بعضه نكارة شديدة، ولبعضه شواهد مما تقدم، والله أعلم.
هكذا ساقه الذهبي بدون إسناد، مع أن الثعلبي كثيرا ما يروي الموضوعات في حال وصل الحديث، فكيف إذا أرسله أو ذكره تعليقا؟ ولبعضه شواهد كما ذكر ابن كثير رحمه الله وكما تقدم. والمنكر فيه لفظ: وانتشر شعر رأسه وجعل يذوب، فهذا وما قبله باطل لا أصل له. وترك الثعلبي لإسناد هذا الحديث يدل على أنه إما من رواية مقاتل ابن سليمان أو الكلبي محمد بن السائب، وكلاهما متهم، الله تعالى أعلم. نعم.
قال الحافظ ابن حجر في تقرير التهذيب: معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة من كبار السابعة، مات سنة 54 وهو ابن 58 سنة.
يعني روايته عن هشام بن عروة فيها شيء، وهو هنا روى عن هشام هذا الإسناد.
نعم.
هذا فيه نكارة، لا سيما أنه جعل ابن جريج وغيره بدون هذه المدة. نعم. ولعل نأخذ شيئا من الأباطيل التي ذكرها، فهنا النفاثات في العقد هن السواحل، ينفثن في عقد ويؤثرن في الإنسان. والزمخشري قال كلاما باطلا في هذا الباب، وذكر أن السحر لا تأثير له، ولعلك تقرأ. قال الزمخشري في كشافه،
قال شيخنا حفظه الله: قال الزمخشري في كشافه: النفاثات النساء أو النفوس أو الجماعات السواحر التي يعقدن عقدا في خيوط وينفثن عليها ويرقين، والنفث النفخ من ريق، ولا تأثير لذلك.
وهذا باطل. لماذا نستعذ منه؟ إذا كان ليس له تأثير، تعاد الاستعاذة نوعا من العبث.
نعم. اللهم إلا إذا كان ثم إطعام شيء ضار، أو سقية، أو سقيه، أو إشمامه، أو مباشرة المسحور به على بعض الوجوه. ولكن
هنا يثبت بعض أنواع السحر وينكر البعض الآخر، كحال الأحناف أيضا. نعم.
ولكن
هنا فقط سحر الدخيل الذي جاء في القرآن: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وما سحر النبي عليه السلام فينكرونه، قد صح بهم أئمة السلف والعلماء. نعم.
ولكن الله عز وجل قد يفعل عند ذلك فعلا على سبيل الامتحان الذي يتميز به الثبت على الحق من الحشوية والجهلة من العوام.
يقصد الحشوية من أهل السنة الذين يثبتون الصفات، يسمونهم حشوية، يسمونهم مجسمة. فهذا البدع دائما يسبون، سلاحهم هو السب والطعن. أما أهل العلم فسلاحهم ماذا؟ العلم والحجة والبيان. نعم.
من الحشوية والجهلة من العوام، فينسبه الحشوية والرعاع إليهن وإلى نفهن.
والعياذ بالله. لماذا نستعيذ منه إذن؟ سبحان الله. نعم.
والثابتون بالقول الثابت لا يلتفتون،
يعني بذلك المعتزلة. نعم.
لا يلتفتون إلى ذلك ولا يعبؤون به. فإن قلت فما معنى الاستعاذة من شرهن؟ قلت فيها ثلاثة أوجه: أحدها أن يستعاذ من عملهن الذي هو صنعة السحر ومن إثمهن في ذلك، والثاني أن يستعاذ من فتنتهن، أن يستعاذ من فتنتهن الناس بسحرهن، الناس بسحرهن وما يخدعنهم، أن يستعاذ من فتنتهن الناس بسحرهن وما يخدعنهم به من باطلهن، والثالث أن يستعاذ مما يصيب الله به من الشر عند نفسهن. ويجوز أن يراد بهن النساء الكيادات من قوله إن كيدكن عظيم في سورة يوسف، تشبيها لكيدهن بالسحر والنفس في العقد، أو اللاتي يفتن الرجال يتعرضن لهم بتعرضهن لهم ومحاسنهن كأنهن يسحرنهم بذلك. انتهى كلامه.
هذا كلام باطل. نعم.
أقوال بعض العلماء في تفسير الزمخشري: الأول، نشر عقائد المعتزلة من خلال التعسف في فهم الآيات القرآنية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الزمخشري فتفسيره محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن، وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد وغير ذلك من أصول المعتزلة، إلى أن قال: وهذه الأصول حشى بها كتابه بعبارة لا يهتدي أكثر الناس إليها.
انتبهوا لهذا، هذا مهم جدا، حتى قال البلقيني رحمه الله: استخرجنا اعتزالياته بالمناقش. وسترى الآن سأذكر لك بعض الأمثلة تدل على أنه يصعب جدا على طالب العلم المبتدئ أن يستخرج هذه الأباطيل، مع أنها غاية في البطلان، سترى الآن. لذلك أوصى علماؤنا ومشايخنا كالشيخ عبد العزيز باز رحمه الله وشيخنا عبد العزيز بن عبد الله الرجعي حفظه الله بعدم القراءة في كتاب الزمخشري للمبتدئ، لا يجوز له أن يقرأ فيه، وحتى المتقدم لا يقرأ فيه إلا لحاجة وحذر شديد جدا. الزمخشري خاصة، أنا الرازي في مفاتيح الغيب قال عن العلماء هذا تفسير يسمى مفاتيح الغيب، فيه كل شيء إلى التفسير، وأباح السحر وتعلم السحر هذا الرازي في هذا، والثعلبي أيضا أخذ عن الزمخشري أشياء في تفسيره. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه الأصول حشى بها كتابه بعبارة لا يهتدي أكثر الناس إليها ولا لمقاصده فيها، مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة.
يبقى فيه مصيبتان: حشوه كلام المعتزلة بطريقة لا يهتدي لها كثير من الناس، والأحاديث الضعيفة والموضوع. نعم.
ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين،
طبعا لأن هذا سيكشف الضلال الذي في تفسيره، هذا في مجموع الفتاوى،
انتهى من مجموع الفتاوى في المجلد 13. قال شيخنا حفظه الله: وقال الذهبي رحمه الله في ترجمة الزمخشري: صالح لكنه داعية إلى الاعتزال، أجارنا الله، فكن حذرا من كشافه.
فكن حذرا من كشافه، انتبه العلماء ينبهوك، انتبه. بعض الناس العلماء ينبهوه حذروه وما زال داخل الكشاف، رايح في الكشاف إلى أن تظلم عليه الدنيا. نعم.
انتهى من ميزان الاعتدال في المجلد 4. قال شيخنا حفظه الله: الثاني، إنكار قراءات صحيحة مشهورة. قال أبو حيان الأندلسي رحمه الله: وهذا على عادته في تغليظ القراءة وتوهيم
تغليط
في تغليط القراء وتوهيمهم. انتهى من تفسير البحر المحيط في المجلد 2. الثالث، التعرض لمقام النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء.
فهذا يدل على البدعة تأتي ببدعة، وهكذا، يعني البدعة لا تتوقف عند بدعة واحدة، إذا تمادى الإنسان في البدعة ربما يجتمع فيه الإرجاء، ويجتمع فيه قول الخوارج، ويجتمع فيه قول القدرية وقول المعتزلة، والعياذ بالله. إذا نبى الإنسان إذا بدعة وقع فيها أو خطأ وقع فيه فليرجع، ليس معصوما، لا عصمة بعد الأنبياء. نعم.
قال شيخنا حفظه الله: الثالث، التعرض لمقام النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء، فعند قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين في سورة التوبة. قال الزمخشري عفى الله عنك كناية عن الجناية، لأن العفو رادف لها ومعناه أخطأت وبئس ما فعلت. في تفسيره في المجلد الثاني قال أبو حيان الأندلسي رحمه الله: وكلام الزمخشري في قوله في تفسير قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم مما يجب اطراحه، فضلا عن أن يذكر فيرد عليه. انتهى من تفسير البحر المحيط في المجلد الخامس. قال شيخنا حفظه الله: الرابع كثرة الأحاديث الموضوعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكالزمخشري وغيرهم من المفسرين الذين يذكرون من الأحاديث ما يعلم أهل الحديث أنه موضوع. انتهى من منهج السنة النبوية في المجلد السابع. وقال رحمه الله: ومثل هذا لا يرويه إلا أحد الرجلين، رجل لا يميز بين الصحيح والضعيف والغث والسمين، وهم جمهور مصنف السير والأخبار وقصص الأنبياء كالثعالبي والواحدي والمهدوي والزمخشري، إلى أن قال: وأمثالهم من المصنفين في التفسير. فهؤلاء لا يعرفون الصحيح من السقيم، ولا لهم خبرة بالمروي المنقول، ولا لهم خبرة بالرواة النقلة، بل يجمعون فيما يروون بين الصحيح والضعيف ولا يميزون بينهما. انتهى من الرد على البكري في المجلد الأول. والزمخشري قال شيخنا رحمه حفظه الله: والزمخشري من أئمة المعتزلة، والمعتزلة فرقة مبتدعة من أبرز عقائدها القول بخلق القرآن الكريم. قال بعض العلماء: إن الله ذكر القرآن في أكثر من 50 موضعا ولم يذكر أنه مخلوق.
ولم ينتبه مع ذلك سبحان الله المعتزلة لذلك.
وذكر الإنسان في 17 موضعا أي على الثلث، وصرح فيها بأنه مخلوق من ذلك قوله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. انظر كيف فرق علم القرآن، ما قال خلق القرآن، علم القرآن خلق الإنسان. طريقة المعتزلة أن الخلق بمعنى أنه مخلوق. منهم الزمخشري صاحب التفسير المشهور بالكشاف، ذكروا أنه ابتدأ كتابه بقوله
الحمد، يعني من أول ما ابتدأ كتابه على طريقة المعتزلة الضلال من أول كلمة أول صفحة قال
بقوله: الحمد لله الذي خلق القرآن.
يعني من البداية شر.
فقال له بعض تلاميذه: إنك بذلك تنفر الناس عن قبوله، فغير الكلمة وصححها بقوله: الحمد لله الذي جعل القرآن. وكلمة جعل عندهم بمعنى خلق، يستدلون بقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. وقد بيّن العلماء أن الجعل ليس بمعنى الخلق دائما، وإنما معناه التصيير كقوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقوله تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا. فليس معنى جعلوا له يعني خلقوا له، فالله تعالى أخبر بقوله: إنا جعلناه قرآنا يعني إنا صيرناه قرآنا، وليس معناه أنا خلقناه. هذه عقيدة المعتزلة، ولم ينقرضوا بل لا يزالون موجودين بكثرة.
بعض الناس قد يقول: المعتزلة خلاص، لماذا ندرس كلامهم؟ انتهوا. لا، ما انتهوا. لكل قوم وارث، ولكل قول وارث كما يقول العلماء.
قال شيخنا حفظه الله: وقد ألف مفتي عمان الذي يقال له أحمد بن محمد الخليلي كتابا وسماه الحق الدامغ، وتكلم فيه على القرآن، وادعى أنه مخلوق، وهذا الضال له مكانة عندهم، وهذه عقيدته. الأمر الثاني نفي رؤية الله جل وعلا يوم القيامة.
انظر إلى الزمخشري في هذا، ويعني العجب في كيفية إدخال هذه الشبهة على الناس.
قال في تفسير قول الله عز وجل: فما
ربما يقرأ طالب العلم المبتدئ ولا ينتبه لهذا تدخل عليه الشبهة.
قال في تفسير قول الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، في سورة آل عمران: أي فوز أعظم من دخول الجنة. فمن يرى هذا الكلام قد يبدو له أنه حق، وليس كذلك.
أي فوز أعظم من دخول الجنة؟ هل في إشكال في هذا؟ إذا كان الإنسان غير دارس لأخذ السنة تمشي
تمر عليه.
تمشي ولا ما تمشي؟
تمر
تمشي جدا. من قد يخطب بها الناس ويعظ الناس.
وقد وهذا الكلام قد يبدو له أنه حق وليس كذلك، حيث فيه نفي رؤية الله عز وجل يوم القيامة. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن أعظم نعيم في الجنة رؤية الله عز وجل. وقال في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة في سورة القيامة بأن المراد بناظرة الثانية بالضاء منتظرة، فالمؤمنون وهم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ينتظرون ذلك اليوم. ويبين أن تقديم المفعول به إلى ربها يفيد الاختصاص، بمعنى أن هذه الوجوه تنظر إلى ربها خاصة لا تنظر إلى غيره، إلى أن قال ومعلوم أنهم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصر ولا تدخل تحت العدد في محشر يجتمع فيه الخلائق كلهم، إلى أن قال فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظورا إليه محال، فوجب حمله على معنى يصح معه الاختصاص. في المجلد الرابع من الكشاف قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عمن تأول حرف الجر إلى في قوله تعالى إلى ربه ناظرة إلى ربها ناظرة، وفسره بأنه مفرد الآلاء وهي النعم فيقول
يعني نعمة إلى ربها ناظرة، هذا شيء عجيب. نعم.
فيقول فقد أبعد هذا القائل النجعة وأبطل فيما ذهب إليه، وأين هو من قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الأمر التالي القول بتعطيل صفات الله تعالى، ومعلوم أن المعتزلة يثبتون أسماء بلا معان ولا صفات. قال شيخنا حفظه الله في الأمر التالي والقول بتخليد مرتكب الكبيرة في النار في الآخرة إذا لقي الله تعالى ولم يتب أو لم يقم عليه الحد في الدنيا وغيرها، وهذا معلوم من أصولهم الخمسة.
نعم. طبعا هذه بعض عقائد المعتزلة وعقائد أخرى فاسدة، ولعل هذا كافي إن شاء الله.
نعم. محمد بن عبد العزيز بن عوف بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف.
نعم.
هذا لم أجد له ترجمة إلا في الجرح والتعديل.
أبي حاتم بن معاذ. نعم.
قال محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف روى عن أبي الزناد والزهري وهشام بن عروة وأبيه، وروى عنه بكار بن عبد الله ابن أخي همام وسهل بن بكار وابنه إبراهيم. قال أبو محمد روى عن أبيه عبد العزيز بن محمد الداروردي وروح بن عبادة حديث الاستسقاء. أخبرنا عبد الرحمن قال سألت أبي عنه فقال هم ثلاثة إخوة محمد بن عبد العزيز وعبد الله بن عبد العزيز وعمران بن عبد العزيز، وهم ضعفاء الحديث ليس لهم حديث مستقيم، وليس لمحمد عن أبي الزناد والزهري وهشام بن عروة حديث صحيح.